قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، انتهى مباشرة بعد ما استلم الحجر الأسود المرة الأخرى بعد شرب زمزم، توجه مباشرة صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ، وانتبه متى قالها؟ لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهنا وفي سائر الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط ذكر إن الصفا والمروة من شعائر الله، واستحب بعض أهل العلم أن يكمل الآية، لأن كثيرا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها رأس الآية فيراد بها الآية بتمامها، ويذكر فيها أحيانا رأس السورة ويراد بها السورة كاملة. فمن هذا الباب استحب كثير من العلماء أن يقرأ الآية كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية: أبدأ بما بدأ الله به. وهذه قاعدة شرعية عظيمة ينبغي الحرص عليها والانتفاع بها، في قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وهي قاعدة مفيدة في جميع شؤون الدين. فما قدمه الله سبحانه وتعالى يقدم، وما أخره الله سبحانه وتعالى يؤخر، ولا يقدم ما أخره الله ولا يؤخر ما قدمه الله. والله سبحانه وتعالى قد قدم التوحيد فلا يقدم غيره عليه، وقدم الله سبحانه وتعالى الفرائض على النوافل فلا تقدم النوافل على الفرائض في أدائها أو في العمل بها إلا ما جاءت السنة بفعله على نحو معين. وكذلك مفيد لطالب العلم حتى في باب طلب العلم، فيبدأ بالعلم الذي يحتاج إليه في وقته، فلا يقدم ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم. فطالب العلم الذي لم يتعلم علم التوحيد وشرع مثلا في علوم الآلة فهو مخطئ، وهو لم يأتي الباب وهو لم يأتي البيت من بابه وأخطأ الطريق، بل كان ينبغي عليه أن يأتي البيت من بابه ويبدأ بتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. الذي لم يتعلم العقيدة وشرع في علوم الآلة مخطئ، وكان ينبغي عليه أن يبدأ بتعلم العقيدة قبل أن يتعلم علوم الآلة. وهكذا في سائر أمور حياتك، حتى فإنك تنظر فيما فيه مصلحة راجحة، وخصوصا إذا كانت مصلحته شرعية فهو الذي يقدم وما سواه يؤخر، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لما؟ لأن الله بدأ بها في الآية، بدأ بالصفا في الآية، فقال إن الصفا، فبدأ بالصفا سبحانه وتعالى. قال: فرقى الصفا، أي صعد حتى رأى البيت، بعد أن رقى استدار واستقبل البيت، استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فوحد الله وكبره وقال. كيف وحد الله وكبره؟ قال هذا الذكر الذي جاء عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتأمل في ألفاظ التوحيد، في ألفاظ الحج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أنها لو تأملت في ألفاظ الحج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنها كلها ألفاظ عبودية لله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله، وإفراد الله، وبراءة من الشرك وطرائق الشرك. ثم دعا بين ذلك 3 مرات. وقوله هزم الأحزاب، المقصود ما حصل في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، لما هزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب سبحانه وتعالى دون قتال من المسلمين، فأرسل الريح والبرق سبحانه وتعالى. قال ثم دعا بين ذلك 3 مرات. والمشروع أن يطول الدعاء الوارد في توحيد الله وتكبيره ثم يدعو، ثم يقول الدعاء مرة أخرى، هذا الذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم يقول الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل من الصفا. واضح؟ يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر 3 مرات ولا يدعو بعد الثالثة. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، الوادي الذي بين الصفا والمروة، سعى، والسعي هو شدة السير، والمراد به الإسراع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي مسرعا. ومنه أخذ أهل العلم أنه ينبغي على الساعي أن يشتد في الركض إذا كان في بطن الوادي. والآن هنالك علامات خضر توضح مكان الوادي سابقا. حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. وهنا لم يذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية مرة أخرى، فكان ذكره صلى الله عليه وسلم للآية في المرة الأولى فقط، أما السائر رقيه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة لا يشرع فيه أن يقول الآية وأن يتلو الآية، ولكن الذي يشرع الذي فعله على الصفا وهو أن يقول الذكر الوارد ثم يدعو، ثم يقول الذكر مرة أخرى ثم يدعو، ثم يقول الذكر مرة ثالثة ثم ينزل بعد الثالثة. لا، ليس هنالك دعاء معين، ليس هنالك، ولكنه كان يطيل الدعاء صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث، يعني يريد الحافظ أنه اختصر الحديث.